بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نديم البحث، باعتبار الأخ العزيز أنه أشكل فيما يتعلق بأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى مختص بالمفرد وليس شاملا للنسب، بودي أن أقول بأنه كلمات الأعلام إنما هو في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والنكتة الأصلية التي عندهم هي أنه هل يمكن أن يوجد عندنا دال واحد، ولكن المدلول الاستعمالي له متعدد أو لا؟ هسه لماذا في هناك قيدوا باللفظ باعتبار أن المعاني الحرفية، النسبة من المعاني الحرفية، أن المعاني الحرفية لا استقلالية لها في التصور حتى يقال أنه هذا وذاك، وإنما ركزوا على مسألة اللفظ باعتبار أنه له مدلول تصوري استقلالي، وكل همهم ينصب على هذه النكتة، وهو أن دال واحد أعم من أن يكون استقلاليا كاللفظ أو يكون غير استقلاليا كالحرف، هل يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى أو لا يمكن؟ وأنتم تعلمون في النتيجة المعاني تنقسم إلى اسمية وإلى ماذا؟ وإلى حرفية، فلهذا تقول المعنى الحرفي. إذن يوجد عندك في النسب معنى، خب إذا كان يوجد هناك معنى، خب يرد الكلام بأنه هل يوجد دال يمكن أن يتصور أن يوجد دال واحد، هسه هذا الدال يكون مستقلا كاللافظ أو يكون غير مستقل كالنسبة، ويراد منه أكثر من معنى أو لا يمكن. طبعا هذا المعنى لم يشيع في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لم يصرحوا به، ولكن بإجماع كلماتهم هنا، حتى الشيخ العراقي الذي نسب إليه أيضا من المصرحين بأنه أيضا لا يجوز استعمال أكثر من معنى في الإسناد، هنا يصرح بهذا المعنى. وكما قلت كلماتهم إذا أردنا أن نرجع إليها كثيرة، أنا فقط من باب الإشارة أشير الإخوة اللي يردون يراجعون في هذا المجال، المصادر موجودة في هذا. هسا أبين يعني في النسب يوجد محذور آخر بالإضافة إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا أبينه الآن. يعني هنا يوجد عندنا محذوران، لا محذور واحد. المحذور الأول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا الأمر قد يقال هناك أنه غير محال، كما ذكر سيد الخوئي سيد الصدر جملة من الأعلام قالوا ليس بمحال، ولكنه خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر اللغة والاستعمال، يعني العرف عندما يطلق لفظا يريد ماذا؟ يريد معنى واحد. أما فيما يتعلق بإطلاق نسبة، استعمال نسبة وإرادة معنيين، أصلا ذاك محال هناك، يعني هنا مو يوجد محذورا واحد، وإنما يوجد ماذا؟ محذور، كما سأشير إليه هسه. فقط هذا المطلب الأول. كما قلت هذا المعنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في جزء الخامس صفحة 43 يشير إليه، يقول أن الهيئة المستعملة في النسبة الإسنادية، النسبة الإسنادية ذاك المعنى الحرفي الذي هو بين الرفع وما لا يعلمون، إما أن تكون مستعملة فيما هو له فيكون حقيقة، أو في غير ما هو له فيكون إسنادا ماذا؟ عنائيا. في الحكم حقيقة وفي الموضوع ماذا؟ عنائي. واستعمالا مجازيا، لأن النسبة إلى ما هو له غير النسبة إلى غير ما هو له سنخا، فلا يمكن الاستعمال فيهما معا، لأنه من الاستعمال في أكثر من معنى. ولا يقول بأن هناك قالوا المعنى الاسم، لا، قالوا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لم يقولوا استعمال اللفظ في أكثر من معنى اسمي. ليش عندنا النسبة؟ لا، النسبة عندنا نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون. إحنا الآن دا نتكلم في أنه رفع ما لا يعلمون، هذه أكو نسبة بين الرفع وما أو لا توجد نسبة؟ نعم توجد نسبة. هسا إذا قلنا في الباقي أنه أريد من ما أعم من الحكم ومن الماذا؟ ومن الموضوع، فنسبة الرفع إلى الحكم نوع من النسبة، ونسبة الرفع إلى الموضوع نوع آخر ماذا؟ من النسبة، وهي نسبة واحدة. وهؤلاء الجماعة كلهم دا يفترضون كأنه إحنا يوجد عندنا ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. هسا مو مهم، هذا بحث آخر. إذن نسبته إلى الحكم، نسبته إلى ما هو له، لماذا؟ لأنه الحكم بيد الشارع فيستطيع أن يرفعه، أما الموضوع بيد الشارع حتى يرفعه ليس بيده، لأنه من الأمور التكوينية. إذن عندما قال رفع ما لا يعلمون وأريد الموضوع، جزما لا يريد الموضوع حقيقة، هسه إما يريد الأثر المترتب على الموضوع، الحكم المترتب على الموضوع، المؤاخذة، لابد أن يوجد ماذا؟ تقدير هنا، فلهذا يكون نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وهما نسبتان. وتعبيره السيد الشهيد هنا ماذا؟ يقول وهو غير ممكن. لماذا يقول غير ممكن؟ استعمال لفظي غير أكثر، استعمال لفظي في أكثر من معنى، صرح به في الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 155، قال ثم إنما ذكرناه إنما نقصد به نفي خروج الاستعمال في أكثر من معنى عن قانون الواضع والمحاور. مرادنا مو أنه محال عقلا، كل أدلة الاستحالة ماذا؟ ناقشها. يقول هذا خلاف قانون المحاورة، ولكننا نسلم في الوقت نفسه بأنه خلاف القانون العرفي للمحاورة. إذن هو غير معقول وغير عقلائي، ها؟ غير عقلائي. إذن هو ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، لكن هنا لماذا يعبر غير ممكن؟ فلا يمكن. بعد ذلك يبين، يقول والجامع بينها غير موجود لتباين ماذا؟ النسبتين سنخا. وهذا ما يشير إليه وين؟ في الجزء الأول صفحة 257، يقول وعلى هذا الأساس لأن معنى ذلك وهو يساوق افتراض الجامع الذاتي بين فردين من النسبة، مع أن برهنا على استحالة ذلك. إذن استعمال نسبة واحدة وإرادة فردين من النسبة، يعني هي نسبة واحدة حقيقة، ولكن تريد هم النسبة الحقيقية وهم النسبة ماذا؟ المجازية، هذا غير معقول، غير معقول. أما استعمال لفظ وإرادة معنى ممكن، ولكنه غير عرفي. إذن في مقامنا هذا يوجد محذور واحد أو محذوران، يوجد محذوران، محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن كما قلت هناك لا يوجد في أي عبارة من عباراتهم، اقرأوها إن شاء الله، لا يوجد بحث في أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى اسمي أبدا، استعمال اللفظ في أكثر ماذا؟ من معنى، والمعنى أعم من أن يكون اسميا أو أن يكون ماذا؟ حرفيا. هذه عبارة. عبارة أخرى الإخوة اللي يردون يراجعون، أنا فقط أشير إلى مصادرها. العبارة الثانية السيد الخوئي اللي بالأمس إحنا قريناها للإخوة، السيد الخوئي في الدراسات الجزء الثالث أيضا نفس العبارة، الجزء الثالث صفحة 234، السيد الخوئي أيضا عبارته هنا هذا ماذا؟ يقول فإذا كان الإسناد في بعضها حقيقيا وفي غيره مجازيا لزم أن يكون الإسناد الواحد إسناد الرفع إلى ما لا يعلمون حقيقيا ومجازيا وهو مستحيل. هاي الاستحالة منين اجت؟ مع أنه أنت قائل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ما هو ما بي استحالة. الاستحالة باعتبار أنه هنا بالإضافة إلى محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يوجد جامع ماذا هنا. وكذلك بعد المصادر أنا أشير العراقي، ها تفضلت بأنه العراقي، العراقي أيضا يصرح في شو اسمه في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 216 يقول: كان استناد الرفع فيه في الحكم إلى الموصول، الرفع رفع ما إلى الموصول من قبيل الإسناد إلى ما هو له، لأنه الحكم يمكن للشارع بما هو شارع أن يرفعه. وكان بعد ذلك يأتي وكان إسناد الرفع إليه، يعني في الموضوع، من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، رفع ما لا يعلمون إذا أريد الموضوع، هاي عبارة محل الشاهد. وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد وإسناد واحد، أرسال المسلمات أنه لا يمكن أن تستعمل نسبة واحدة ويراد منها حقيقية ومجازية في استعمال ماذا؟ في استعمال واحد. وكذلك في فوائد الأصول، الإخوة اللي يردون يراجعون ما يذكر هنا. لا أنا لا 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 التفتوا، لا التفتوا التفتوا، مو أنتوا نسبتوا إلى العراقي يقولون ما عنده مشكلة، أقول لا عنده مشكلة. اسمحوا لي، قال وأنه لا يمكن في استعمال واحد، وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد وإسناد واحد. أنتوا شوفوا شيخنا، أنتوا مرة تبحثون بأنه هذا ممكن، مرة تقولون بأنه جهة عدم الإمكان ما هي. الآن حديثكم بالأمس قلت العراقي لا يرى محذورا في هذا، جيد جدا جيد جدا، خلاص اتفقنا. بلي الجواب أقول جيد، إذن اتفق، إذن هنا لا يقول، أقول إذن هنا لا يقول لا يجوز، إذن لابد استعمال لفظي أكثر من معنى. جيد، أقول يدور الأمر بينهما، إهناد يصرح أنه لا يجوز، إذا قلنا أنه جمع بين النسب تقول يجوز، إذن دليله هنا ماذا يكون بعد؟ استعمال اللفظي في أكثر من معنى، خلاص انتهى، ما اختلفنا. أنا ما أقول، فلهذا النتيجة مرة تقول يجوز، وعدنا إحنا بحثياً بحث الأول أنه يجوز الجمع في استعمال واحد بين إسنادين أو لا يجوز. الجواب لا يجوز لدليلين عند المشهور. الدليل الأول استعمال لفظ في أكثر من معنى. الدليل الأول أنه ماذا؟ لا يوجد جامع ذاتي. هسه تتفضلون ولعله الحق معكم، أنا ما راجعت، أن العراقي يقول ماكو محذور أن يوجد جامع ذاتي بين المعاني حرفية. أقول جيد جدا، إذن هذا خير شاهد على أنه يجعله من مصادق ماذا؟ من مصادق استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يصرح بهذا المعنى ويبني عليه بلا مناقشة له. وهكذا في فوائد الأصول، هذا فيما يتعلق بالمسألة. إذن مسألة نسبة الحكم، نسبة الرفع إلى الحكم ونسبة الرفع إلى الموضوع، هاتان إذا قبلنا أنهما نسبتان، بعد ذلك قد نناقش أنه مو نسبتان، النسبة هي ماذا؟ نسبة واحدة. إذا قبلنا أنهما نسبتان لا يمكن استعمال هيئة واحدة وإرادة معنيين ماذا؟ من النسب. أما النقض الذي ذكرتمه وهو أنه موجود، وهو أن الموجود هم يطلق على ما هو له وعلى غير ما هو له، هذا النقض اللي أشرتم وقلت بعض الأعلام هكذا يقول. الجواب هو أنه نحن لسنا بصدد أن نقول أنه لا يجوز استعمال الموجود في معنيين، نقول في استعمال واحد لا يجوز استعماله في معنيين. لذا أنت لا يجوز لك أن تقول زيد موجود ومرادك من موجود هم فيما هو له هم في غير ما هو ماذا؟ في غير ما هو له. نعم، زيد موجود في غير ما هو له والوجود موجود فيما هو له، أما أن موجود، لو فرضنا أنه وقع موضوعا لحكم شرعي على سبيل المثال، هل يمكن أن يراد منه فيما هو له وفيما غير له ولا؟ الجواب كلا، لا يجوز. فإذا هذا النقض أساسا لا علاقة له بمحل، كما أشرت بالأمس قلت غريب إذا واحد ناقض هذا النقض. الجواب أنه أساسا إحنا مو نقول بأنه لفظ تارة يستعمل فيما هو له وأخرى يستعمل في غير ما هو له. قبلي هو يعدنا المعنى الحقيقي استعمال فيما هو له، وفي مورد آخر استعمال ماذا في المجاز في غير ما هو له. ولكن الكلام أنه هل يمكن في لفظ واحد نستعمله استعمالا واحدا ونريد منه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هسه أعم من أن يكون مجاز لغوي أو يكون مجاز ماذا، مجاز فلسفي عقلي، هل يمكن في استعمال واحد؟ الجواب إما أنه غير ممكن وإما أنه ماذا، غير عرفيين. يعني على سبيل المثال كما ضربت، لو فرضنا بأنه لفظة موجود جاءت موضوعا لحكم شرعي، فهل يمكن أن يقال من خلال البحث أن موجود يراد منه ما هو له وغير ما هو له أو لا يمكن؟ البعض يقول لا يمكن، والبعض يقول يمكن، إلا أنه خلاف الظهور ماذا؟ خلاف الظهور العرفي. بلى جيد، هو أنا أجاوبت بعد بس جيد، جاوبته جيد. إذا هو عبارته، إذا هذا مطلبه جاوبته أنا. تفضلوا. ها هذا منين جاي؟ مجاز في الإسناد. أنا بدي أقول، أنا ما أقول هذا أول الكلام، أول الكلام هما هناك. هل وجدت أصوليا كلامنا الآن ويصير ويا شيخ سبحانه، هل وجدت أصوليا، هذا راجع كل كلماتهم، عندما يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى يقيده بالمعنى الإسمي؟ إذا وجدت بل يقول أكثر، لا أريد أقول قالوا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والمعنى الحرفي معنى أو ليس معنى؟ أعوذ بالله. أقول إذن أنت تريد، يعني هناك في المعنى الحرفي يوجد إشكالين. أنا ما أريد إلا تقتنع، مولا أنا ما أقول، أقول هذا الآن أبين رأيي. في المعنى الحرفي مو يوجد إشكال واحد، يوجد ماذا؟ إشكالان. إشكال الأول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والإشكال الثاني ماذا؟ استحالة الجمع بينهما، بخلاف ماذا؟ بخلاف موجود أو بخلاف المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. خب على هذا القدر أنا أتصور كافي. خب هذا فيما يتعلق بهذا البحث. إذن هذه المسألة المتفق عليها تقريبا في كلماتهم، وهي أنه أساسا هل يوجد هنا شبهة أو لا توجد؟ الجواب نعم توجد شبهة، ولكن الكلام أنه إما أن نقول بأنه يوجد عندنا جامع، وإما أن نخصص نقول بأنه أساساً لا توجد هنا نسبتان، إما نسبة الشيء إلى ما هو له أو نسبة الشيء إلى ما غيره ما هو له. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. إلى الآن ظاهراً ذكرنا وجوه ثلاثة بلي فيما يتعلق بالدفاع. الوجه الرابع، الوجه الرابع خلاصته هذه، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى قوله رفع ما لا يعلمون، هذا الرفع إذا كان المراد منه الرفع التكويني فيلزم عندنا المحذور. ما هو؟ وهو أنه إذا كان المراد رفع تكويني حقيقي واقعي، ومن الواضح بالنسبة إلى الحكم يكون رفعا واقعا. لماذا؟ لأن المشرع ده يرفع ماذا في الشبهة الحكمية؟ ده يرفع الحكم. أما في الموضوع ده يرفع الموضوع حقيقة أو لا يرفع الموضوع؟ ها؟ خلوا ذهنكم يمي. إذا كان المراد من الرفع هو الرفع التكويني الحقيقي، فيما يتعلق بالحكم يوجد رفع، أما في الموضوع يوجد رفع أو لا يوجد رفع؟ لا يوجد. إذن يرد الإشكال، وهو بالنسبة إلى الحكم فيما هو له، وبالنسبة إلى الموضوع في غير ماذا؟ في غير ما هو له. ولكن من قال لكم أن المولى عندما قال رفع ما لا يعلمون يريد الرفع ماذا؟ يريد الرفع التكويني. لا، المراد هنا هو الرفع التشريعي باعتباره شارع. والرفع التشريعي كما ينسجم مع رفع الحكم ينسجم مع ماذا؟ مع رفع الموضوع. ومعنى الرفع التشريعي في الموضوع يعني هذا الموضوع تشريعا لا أجعله موضوعا لحكم شرعي وجوبا أو حرمة، ولكن هو في الواقع هو ماذا؟ موضوع. ولكن أنا في لوح التشريع هذا أجعله موضوع أو لا أجعله موضوعا؟ لا أجعله موضوعا. إذن يكون نسبته إلى الحكم وإلى الموضوع على حد ماذا؟ على حد سواء. نسبته إلى الحكم فواضح، نسبته إلى الموضوع لا يريد أن يرفع الموضوع تكوينا حتى تقول إسناد الشيء إلى غيره ما هو له، وإنما يريد أن يرفع موضوعيته لحكم شرعي، وهذا بيد الشارع وليس بيد الشارع. نعم بيد الشارع. فإذا كان بيد الشارع يريد أن يرفع الرفع التشريعي في الحكم وفي ماذا؟ وفي الموضوع. فلا يوجد عندنا إسنادان، إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له، بل هو إسناد ماذا؟ إسناد واحد. نعم هذا الإسناد الواحد إذا كان شبهة حكمية فيرفع الحكم، هذا الاختلاف بعد في المصداق. إذا كانت الشبهة موضوعية فيرفع ماذا؟ فيرفع الموضوع. لكن ما معنى يرفع الموضوع؟ يرفع الموضوع تكوينان أو يرفعه من كونه موضوعا لحكم شرعي مع أنه في الواقع هو ماذا؟ موضوع. يعني على سبيل المثال مر هذا المائع الذي أمامي خمر، فالشارع جعله موضوعا للحرمة، ومر أشك في أنه هذا المائع أمامي خمر، فالآن أسأل الشارع أقول له أنت هذا الموضوع وهو المشكوك، هذا المائع المشكوك، هل جعلته موضوعا في لوح التشريع للحرمة أو لم تجعله؟ ها؟ يقول لم أجعله، وإن كان في الواقع هو ماذا؟ خمر، ولكن أنا في لوح التشريع هذا لم أجعله موضوعا للحرمة. من حقه أو ليس من حقه؟ نعم من حقه، وهنا لم أجعله عنائي له حقيقي، لا حقيقة، يقول لم أجعله. إذن لا يوجد هناك رفع إلى نسب إسناد إلى غير ما له هو له، إسناد ماذا؟ إلى ما هو له. إذن كل المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من تصور أن الرفع في قوله رفع هو الرفع ماذا؟ التكويني. أما إذا كان المراد من الرفع هو الرفع ماذا؟ التشريعي، فهذا الإشكال ماذا؟ أساسا لا مورد له. هذا هو الوجه الرابع، وهو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 261. السيد الخوئي هذه عبارته، يقول أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا، لأنه إذ الفعل متحقق خارج ولا يكون منتفيا حقيقة، ليكون إسناد الرفع إليه حقيقيا تكوينيا، فلا بد أن يقال ماذا؟ إسناد الشيء إلى غير ما هو له. وأما إن أريد به الرفع التشريعي بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي، لم أجعل هذا الموضوع هذا المائع المشكوك أمامي لم أجعله موضوعا لوجوب الاجتناب، وهذا بيده رفعا ووضعا. وبعبارة أخرى الرفع التشريعي، التفتوا جيدا، الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصادقه ما هو من مصادقه تكوينا، من قبيل ماذا؟ من أوضح مصادقه، لا ربا بين الوالد وولده. لا ربا في الواقع يعني حقيقة لا يوجد ربا، لا يوجد ربا، ده يأخذ زيادة منه، الربا متحققة. لعد لا ربا ماذا؟ يقول هذه الزيادة أنا في لوح التشريع لا أجعلها موضوعا ماذا؟ لحرمة الربا، وهذا من حقه. والرفع هنا رفع عنائي مجازي، لو رفع حقيقي، لا رفع حقيقي لأنه رفع تشريعي لا رفع تكويني. كما في جملة من موارد الحكومة لا ربا بين الوالد وولده، فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضا يكون ماذا؟ حقيقيا، يعني إسناد للشيء إلى ما هو لا، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا بلا فرق بين أن يكون حكما أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون موضوعا. وفي اعتقادي أنه جواب تام هذا الوجه الرابع من الوجوه التامة لدفع شبهة أنه كيف يمكن أن يكون. يعني إلى هنا بهذا البيان نحن استطعنا أن نذكر جامعا أو نبين بيانا يمكنه أن يكون شاملا للشبهتين الحكمية والموضوعية على حد ماذا؟ على حد سواء. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث الأول من المقام الثاني. خب الآن ننتقل إلى البحث الثاني، هذا تمام الكلام في البحث الأول. إذا تذكروا الإخوة قلنا يوجد في المقام الثاني بحثان، البحث الأول في أنه هل يوجد تصوير يجمع الشبهتين معا الحكمية والموضوعية أو لا يوجد. هنا صورنا أنه يمكن أن يوجد مثل هذا الجامع. البحث الثاني في أنه ما هو المستفاد من الحديث، هل توجد قرينة على الاختصاص بإحدى الشبهتين دون الأخرى أو لا توجد. فإن وجدت قرينة على الاختصاص يعني أنه رفع ما مراد من ما خصوص الشبهة الموضوعية أو خصوص الشبهة ماذا؟ الحكمية. عند ذلك نكون نحن ماذا؟ ومقتضى هذا الدليل وهذه القرينة. أما إذا لم توجد قرينة لا على الاختصاص بالشبهة الموضوعية ولا على الاختصاص بالشبهة الحكمية، إذن نجري مقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق. والمفروض في المرحلة السابقة في البحث الأول رفعنا محذور الامتناع وعدم الإمكان. في المقام في الواقع بأنه توجد دعويان، وهما دعويان متقابلان متقابلتان كما يصورها سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وبعد ذلك سيتضح بأن واقعا توجد دعويان أو لا توجد. المهم بحسب ما يقرر سيدنا الشهيد يقول بأنه ادعي الاختصاص بالشبهة الحكمية أو الموضوعية وادعي الاختصاص بالشبهة ماذا؟ الحكمية. في تقريرات بحثه طبعا في كلتا الدورتين لا فرقة. في الدورة الثانية تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 44 الأولى يقول دعوى الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وفي صفحة 45 يقول ما أبرزه المحقق العراقي من دعوى الاختصاص بالشبهة ماذا؟ بالشبهة الحكمية، وكذلك ما أشار إليه في تقريرات السيد الحائري. هناك أيضا في صفحة 165 جزء الثالث صفحة 165 قال وأما الأمر الثاني فقد ادعيت القرينة على اختصاص الحديث بالموضوعية وادعيت القرينة على اختصاص بالحكمية، فنتكلم في جهتين، في اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية وفي اختصاص الحديث وين؟ في الشبهات ماذا؟ الحكمية. إذن هنا لابد من البحث في كلتا هاتين الجهتين أو الدعويين. الدعوة الأولى الاختصاص بالشبهات الموضوعية من خلال أي قرينة؟ من خلال قرينية وحدة السياق، حيث يدعى في المقام بأنه نحن عندما نراجع السياق نجد أن السياق في باقي التسعة عموما، في باقي الثمانية عموما كلها يراد من ما ماذا ها الشبهات الموضوعية. فلا يعقل أن يكون المراد من ما في ما لا يعلمون الأعم من الحكمية والموضوعية، لأن هذا خلاف وحدة السياق. هذه عبارة عبارتهم جميعا تقريبا متقاربة في هذا المطلب. هذه عبارة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 215 من الجزء الثالث، قال بتقريبي أن المراد من الموصول فيما أكره وما لا يطيقون وما اضطروا وما أخطأوا بعد أن كان هو الفعل الذي أكره عليه أو اضطر إليه أو لا يطيقونه، فوحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول فيما هذه ما لا يعلمون هو الفعل الذي اشتبه عنوانه كالشرب الذي لا يعلم كونه شرب خمر أو شرب ماذا شرب ماء أو خل ونحو ذلك. هذه قرينية وحدة السياق. جيد، هذه المسألة من المسائل التي كثيرا ما تتكرر وتكون منشأ للاستدلال أو منشأ للرد، وهو الاستدلال بوحدة السياق لإثبات ظهور معين ماذا في الألفاظ الواردة إما في النص القرآني أو واردة أين في الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واقعا من هنا وقعت هذه القضية محل البحث في محل النقض والإبرام في كلمات الأعلام، بأنه ما هو المراد من وحدة السياق؟ يعني متى يمكن التمسك بوحدة السياق لإثبات ظهور ما، ومتى لا يمكن التمسك بوحدة السياق لإثبات ذلك الظهور أو الظهور المعين؟ أنتم تعلمون جيدا بأنه نحن عندما نأتي إلى أي نص توجد عندنا مراحل ماذا؟ ثلاث. عندنا المدلول الاستعمالي أو ما عبرنا عنه فيما سبق التصديقية الأولى، وعندنا المدلول الجدي وهو الذي عبرنا عنه المدلول التصديقي ماذا؟ الثاني، إذا يتذكروا الإخوة أبحاث مفصلة في حجية الظهور هذه وقفنا عندنا. وعندنا ماذا؟ وعندنا تطبيقات ومصاديق هذا المدلول، وهذه مراحلها واضحة. فإن المدلول الاستعمالي مرتبط بلفظ اللفظ، أنه معناه ما هو، معناه هذا أو معناه هذا أو معناه هذا، أي منهما. مثلا على سبيل المثال المولى عندما يقول إمام، ما هو مراده من الإمام؟ مراده من الإمام يعني إمام الجماعة، لو مراده من الإمام يعني الإمام المعصوم، ما هو مراده؟ طبعا هذا إذا قبلنا أن معنى الإمام هنا غير معنى الإمام ماذا هناك، معنيان. أو الاغتسال كما ذكرنا بالأمس مثال الاغتسال وهو أوضح، وهو أنه إذا قبلنا أن الوجوب والاستحباب معنيان متباينان، مو معنى واحد ولكن يختلفان شدة وضعفا، هذه في أبحاث الحلقة الثالثة الجزء الأول وفي أبحاث الكفاية الإخوة يتذكرون كان هناك النزاع في أن الوجوب والاستحباب معنيان متباينان أو معنى واحد ولكن يختلفان شدة ماذا وضعفا. الآن ندى نتكلم على مبنى ماذا؟ حسنا تعرف تأثير الفلسفة وين؟ ها؟ في الأصول. هذا متباينان شدة وضعف يرجع إلى شنو؟ إلى الخلاف الموجود بين المشائين وبين الحكمة المتعالية، حيث ذهب المشاؤون إلى أنه الوجودات حقائق ماذا؟ متباينة، وذهبت الحكمة المتعالية إلى أنه لا حقيقة واحدة ولكنها لها ماذا؟ ها؟ مختلفة شدة وضعفا. هسه ما عدنا شغل. المهم أنه إذا بنينا على أن الوجوب والاستحباب معنيان متباينان. وقال المولى اغتسل للجنابة واغتسل ماذا؟ للجمعة. وعلمنا أن غسل الجمعة مستحب وأن غسل ماذا؟ الجنابة واجب. هذه وحدة السياق ماذا تثبت؟ تثبت الوجوب، تثبت الاستحباب. لابد في النتيجة إذا ثبت أحدهما لابد أن المولى بوحدة السياق استعمل ماذا؟ الاغتسال في معنى واحد. إذن تارة أن البحث على مستوى الدلالة الاستعمالية وأخرى لا، الدلالة الاستعمالية واحدة، يعني هذا اللفظ استعمل في معنى واحد ولكن المراد الجدي مختلف. كيف؟ إذا قال المولى أكرم العالم وقال قلد العالم، هنا معنى العالم واحد ولا متعدد؟ ها؟ واحد، لأنه هذا عالم مراد عالم وذا قامت عالم، ولكنه مراده الجدي في أكرم العالم، أكرم أي عالم كان، سواء كان عادلا فاسقا مجتهدا غير مجتهدين إلى غير ذلك. أما عندما يقول قلد العالم مراده أي عالم كان، لو العالم بشرائط مخصوصة. هذا الاختلاف وين؟ في الاستعمال، في المراد الاستعمالي لو في المراد الجدي التصديق الثاني، في الجدي. وإلا كلمة العالم ارجع إلى قواميس اللغة تجد لها معنيان لو معنى واحد، ها؟ معنى واحد. ولكن الاختلاف أين؟ في الدلالة التصديقية، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هو أن يكون المراد الاستعمالي واحدا وأن يكون المراد الجدي واحدا، ولكن هذا المراد الجدي ليس له نحو واحد من المصاديق، وإنما له مصاديق ماذا؟ ها؟ مصاديق متعددة. لو فرضنا أن المولى هكذا قال كلما تركه زيد فهو ما تركه زيد فهو لوارثه، وما تركه عمرو فهو لوارثه، وما تركه خالد فهو لوارثه. هنا ما اللي موصوله وتركه كلها، هذا المراد الاستعمالي واحد لو متعدد؟ واحد. مراد الجدي ما هو؟ واحد. تطبيقات ومصاديق واحدة لو متعددة؟ متعددة. لعله ما تركه زيت بيت، وما تركه عمرو سيارة، وما تركه ثالث ما أدري ذهب و. إذن الاختلاف يكون والتعدد يكون في مرحلة واحدة أو في مراحل ثلاث؟ في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الاختلاف في المدلول الاستعمالي والإرادة الاستعمالية، الثاني في المدلول التصديقي، الثالث أين؟ في المصاديق الخارجي. سؤال، هؤلاء الأعلام عندما يقولون بأنه نتمسك بوحدة السياق، هذا التمسك بوحدة السياق في هذه المراحل الثلاث أو في بعضها دون البعض الآخر لإثبات ظهور واحد وعدم تعدد الظهور في هذه المراحل الثلاث، اتفقت كلمتهم أنه في المرحلة الأولى يمكن التمسك بوحدة السياق لإثبات ماذا؟ معنى واحد، يعني في الدلالة الاستعمالية. وفي المرحلة الثالثة أيضا اتفقت كلمتهم أنه يمكن التمسك بوحدة السياق أو لا يمكن، لا يمكن التمسك بوحدة السياق، لأنه لا مرتبط بالمراد الجدي ولا بالمراد الاستعمالي، وإنما مرتبط ماذا؟ بالمصاديق. ووقع الاختلاف بينهم في المدلول ماذا؟ التصديقي، وهو أنه هل يمكن التمسك بوحدة السياق أو لا يمكن. فذهب جملة من المحققين أنه أيضا هنا لا يمكن التمسك بوحدة السياق إلحاقا له بالقسم الثالث، وبعضهم قال لا. سؤال هنا التفتوا لي جيدا، أن في محل كلامنا عندما يقول المولى رفع ما اضطروا إليه، رفع ما أكرهوا عليه، رفع ما لا يطيقون، رفع ما لا يعلمون. هذا الاختلاف فيما يطيقون لا يعلمون كذا اختلاف من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. ها؟ أيضا هنا اتفقت كلمتهم على أنه هذا هو من القسم الثالث، يعني مرتبط بالمصادق، فإنه في بعض هذه المرفوعات مصداقه فعل، وفي بعضها مصداقه ماذا؟ حكم. إذن لا يمكن التمسك بوحدة السياق لإثبات إذا كان في بعضها فعل، فلا بد أن يكون في الجميع ماذا؟ هو الفعل. إذا كان في بعضها حكم ففي الجميع لا بد أن يكون ماذا؟ هو الحكم. لا، هذا إنما يتمسك به أين؟ إذا كان في مرحلة الدلالة الاستعمالية يتمسك بوحدة السياق، لا إذا كان في مرحلة ماذا؟ المصادق. واضح صار هذا المعنى؟ هذا المعنى ذكره كما قلت جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي، السيد الشهيد، وغير السيد الشهيد، ويمكن للإخوة أن يرجعوا إليه بشكل مفصل إذا أرادوا أن يرجعوا إليه في نعم. السيد الخوئي في مصباح الأصول صف الجزء الثاني صفحة 260 هذه عبارته، يقول: وفيه أن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى الواحد لا في معاني متعددة حتى نتمسك بوحدة ماذا؟ بوحدة السياق، معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشيء. فكأنه قال: رفع الشيء الذي لا يعلم، والشيء الذي لا يطاق، والشيء المضطر إليه، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى ماذا؟ إلا في معنى واحد. غاية الأمر أن الشيء المضطر إليه لا ينطبق إلا على الأفعال ماذا؟ الخارجية، والمكره عليه لا ينطبق إلا، بخلاف المجهول الحكم ما لا يعلمون، فإنه ينطبق على ماذا؟ على الحكم. فهذا الاختلاف مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المصادق، لا بعالم الدلالة الاستعمالية ولا بعالم الدلالة التصديقية الثانية. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول. وتفصيل، إذا الإخوة اللي يردون يراجعون التفصيل، طبعا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقرات الهاشم الجزء الخامس صفحة 45، وتفصيل تعرض له في شو اسمه السيد الشهيد في الجزء الثالث صفحة 166 من عبارة السيد الحائري هناك، قال: وأما إذا فرض أقول إن وحدة السياق في الكلمة المتكررة لا شك أنها تؤثر، وبين هذا المطلب بشكل واضح. فهذه القرينة قرينة وحدة السياق لا يمكنها أن تكون شاهدا لأن يكون المراد من ما لا يعلمون هو الفعل، بقرينة أن الباقي موجود في الفعل. هسه القرينة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.